لا ينتهي وعدوان لا يتوقف، جرائم حرب لا يعترف الإعلام بها، وبغي يراه العالم في ثوب الدفاع. أطفال تيتم ونساء ترمل، وأطفال ونساء يتبادلون صدارة أخبار الاستشهاد. حرب تخلط بين الجاني والمجني عليه، وفي خضم هذا كله يحرر هؤلاء المجني عليهم اثنين من أسراهم دون قيد أو شرط، والسبب فقط مراعاة لحالتهما الصحية. لنرى واحدة منهما تذهب لتحية آسريها وتوديعهم قبل ذهابها، في مشهد لم يحلم به واضع اتفاقية جنيف للأسرى، ولم يعرف عالمنا الحديث شبيها له، وذلك في حق عدو اشتهر بقتل الأسرى والتمثيل بالمدنيين الأبرياء. ليكشف لنا هؤلاء المناضلون المسلمون الصورة التي احترف العالم تشويهها وتعتيمها، وهي أن أخلاق الحرب والفتح والأسر في الإسلام لا تقارنها أخلاقيات أعدائه المغتصبين مجرم الحروب. وليس ذلك بغريب على مجاهدين العدل شعارهم، تعلموه من قول ربهم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأعجب ما في تلك المفاضلة أن ذلك ليس بدعا من الأمر، فقد شهدت أرض فلسطين عبر التاريخ على هذه المفاضلة بوضوح تام بين مجاهدين يتخذون العدل شعارهم، وصليبيين أو صهاينة يتخذون الدمار شعارهم، ولكنهم لا يقرؤون التاريخ. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. في أعقاب خروج موسى عليه السلام وقومه من مصر، أتى الأمر الإلهي لاتباع موسى على لسان النبي الكريم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فما كان ممن أرهقوا الأنبياء وقتلوا المرسلين إلا أن قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وما كان من رب موسى إلا أن فرض عليهم التيه 40 سنة في صحراء سيناء، حتى يتبدل هذا الجيل الخانع بجيل آخر لم يعرف الذل والهوان ليستطيع تنفيذ أمر الله. وهو ما تحقق في عهد خليفة موسى النبي يوشع بن نون عليه السلام، ففتح فلسطين وبيت المقدس، لينقسم عهد بني إسرائيل في الأرض المقدسة إلى 3 عهود تناوبوا فيها الإصلاح والفساد، ليغلب في النهاية فسادهم على صلاحهم، ويمحي فجورهم وفسقهم حسناتهم، فلا يذكرهم الله في قرآنه إلا بكل سوء. وقد أخبرنا القرآن عن ذلك الفساد فقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 2 ولتعلن علوا كبيرا. وقد بدأ هذا الإفساد من عهد موسى عليه السلام، فعبدوا العجل وتكاسلوا عن طاعة نبيهم وأرهقوه، حتى إنهم لما ذهبوا مع موسى ليتوبوا إلى ربهم تمردوا وطلبوا أن يروا الله جهرة. وهذا كله في الجيل الذي نجا قبل أيام بمعجزة خالدة من فرعون وجنده، قبل أن تتوالى عليهم العصور ويتطور إفسادهم فيحرفوا وحي ربهم ويعبثوا بصحف موسى المقدسة، ويؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، ليستحلوا بذلك المحرمات ويتحايلوا على تشريعات الله كما فعل أصحاب السبت، وينقض العهود وينتهك الحرمات والأعراض، ويتفشى بينهم البغاء والفساد. ولم يكتفوا بذلك، فتمردوا على الأنبياء حتى قتلوا منهم الكثير، كما فعلوا بزكريا ويحيى عليهما السلام، وكما أرادوا بعيسى عليه السلام قبل أن يرفعه الله إليه. ولهذا ذهب عدد من المفسرين أن الطغيان الآشوري ومثيله البابلي وما تبعهما من شتات لبني إسرائيل في الأرض إنما كان عقابا من الله على هذا الإفساد وذلك الكفر. وبسقوط دولة بني إسرائيل بقيت الأرض المقدسة تحت أيدي الفرس ثم الرومان، حتى أذن الله بفتحها على يد المؤمنين من جديد. الذي باركنا حوله. لم تكد روح النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة تفارق جسده إلى الملأ الأعلى، حتى عقد خلفاؤه العزم لينشروا رسالته من بعده، فبدأت حركة الفتوحات بالشام في عهد أبي بكر قبل أن يستكملها عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وما هي إلا سنوات حتى كانت جيوش الإسلام تطوي بلاد الشام لتبلغ أرض فلسطين، ويأتيها أمر الخليفة بالتوجه إلى بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. حاصرها المسلمون 4 أشهر ينتظرون فتحها، حتى قال بطريرك القدس صفرونيس لأتباعه وحق الإنجيل: إن كان قد قدم أميرهم فقد دنا هلاككم، لأننا نجد في العلم الذي ورثناه أن الذي يفتح الأرض بالطول والعرض هو الرجل الأسمر الطويل الأحور المسمى بعمر صاحب نبيهم، فإن كان قدم فلا سبيل لقتاله فسلموا له، ولا بد لي أن أشرف، فإن كان هو فاستسلموا، وإن كان غيره فقاتلوا فلن يفتحوها. ولهذا عرض البطريرك الاستسلام المشروط بقدوم خليفة المسلمين بنفسه ليتسلم مفاتيح القدس، فإن وجد أوصافه مطابقة لما تنبأ به الإنجيل أعطاه إياها، وإلا فلا. وقد قبل المسلمون هذا الشرط بهدوء، ولم يرغم البطريرك على الاستسلام، ولم يستبيح بلاده. ليأتي عمر بن الخطاب ويرى صفرونيس تطابق الأوصاف عليه، فيسلمه المفاتيح، وتدخل القدس مرة أخرى تحت لواء المؤمنين أتباع الأنبياء. وكان أول ما فعله عمر بعد دخوله القدس هو تأمين أهلها بالعهدة العمرية المعروفة، والتي أعطاهم بها أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم، وأمنهم من البغي عليهم أو إكراههم على الإسلام، وقد أمن حتى الروم واللصوص ليخرجوا بإرادتهم دون ضرر، لتعرف القدس أرحم فاتح لها منذ عهد الأنبياء. وقد كان فتح عمر نبيلا رفيقا، حتى إنه لما وجد بطريرك القدس يبكي واساه فقال: لا تحزن، هون عليك، فالدنيا دواليك، يوم لك ويوم عليك. وبقي أهل القدس في ظل الإسلام حتى أسلمت الأرض وانتشر بها دين الله، وظلت في أمن المسلمين إلى أن دبت بين أمراء الشام الفتن، وانقسم صفهم إلى أحزاب، دخل من بينها عدو مجرم لا يشبع من الدماء. مملكة الرب. بعد قرابة 5 قرون من الفتح أتى عام 492 من الهجرة، وتحققت مقولة عمر التي واسى بها بطريرك القدس: فالدنيا دواليك. وفي هذا اليوم ستسقط دولة المسلمين في القدس بيد الصليبيين، وسيبدأ هؤلاء القوم حقبتهم بدماء إسلامية طاهرة لم يمحها التاريخ إلى الآن. فبينما نجد حصار المسلمين للقدس انتهى بفتحها السلمي وإتيان الخليفة بنفسه لتسلم مفاتيحها بسلام متبوع بتأمين أهلها، نجد أنه ما إن انتهى الحصار الصليبي للقدس بسقوطها حتى أدار الفرنجة آلة القتل فيها بوحشية لا مثيل لها، ولم يكتفوا بقتل المقاتلين وكسر شوكة المحاربين، فكانوا يقتلون الناس في الشوارع والمنازل دون تمييز بين شيخ وامرأة وطفل، بل حتى دون تمييز بين مسلم وغيره، حتى إنهم قتلوا مسيحيين من بني دينهم لتشابه ملامحهم العربية مع المسلمين. ويروي بعض المؤرخين أن مذبحة الافتتاح التي استمرت نحو 10 أيام راح ضحيتها قرابة 100,000 مقدسي قبل أن تحرق جثثهم وتقطع أصابعهم وتشق بطونهم ويتحول الأقصى إلى إسطبل خيول. ويذكر المؤرخ الصليبي فوشي شارتري مذابح قومه فيقول: إنك لو دخلت القدس حينها لغاصت قدمك في الدماء، فجيوشهم لم تترك روحا على قيد الحياة، بل كانوا يبقرون البطون ويحرقون الجثامين حتى يأخذوا الذهب الذي ابتلعه البعض خوفا من سرقته، وكانوا يغتصبون الديار والأملاك حتى صار فقراؤهم من الأثرياء. ويذكر المؤرخ البريطاني ويل ديورانت عن مذابح الصليبيين أن النساء كن يقتلن طعنا بالسيوف والحراب، والأطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أثداء أمهاتهم ويقذف بهم من فوق الأسوار أو تهشم رؤوسهم بدقها بالعمد. وذكر صاحب كتاب أعمال الفرنجة أن جثث قتل المسلمين وضعت في أكوام حتى حاذت البيوت ارتفاعا، حتى إن الصليبيين أرسلوا إلى باب الفاتيكان أوربان الثاني يخبرونه مفتخرين بما أحدثوه، فاختصروه قائلين: إذا ما أردت أن تعلم ما جرى لأعدائنا الذين وجدناهم بالمدينة فثق أنه في إيوان سليمان أو معبده كانت خيولنا تخوض في بحر من دماء الشرقيين المتدفقة إلى ركبتيها. وقد بلغت هذه المجازر من بشاعتها درجة أن المسلمين في ديار الخلافة عندما سمعوا بما حدث لإخوانهم بالشام ظلوا يبكون حتى عجز بعضهم عن الصيام من شدة البكاء، فأفطروا وكادوا أن يهلكوا من النحيب. الفتح الرحيم. على مدار 9 عقود مارس الصليبيون أبشع أنواع الإجرام في حق المسلمين، حتى استيقظت المقاومة على يد عماد الدين زنكي في الموصل، فسار بجيوشه موحدا إمارات الشام المتناحرة قبل أن يدركه الأجل ويسلم الراية لولده نور الدين محمود، ومن ثم إلى صلاح الدين الأيوبي الذي كسر شوكة الصليبيين في معركة حطين الشهيرة عام 583 للهجرة، لتسقط القدس بعدها دون مقاومة تذكر، وبعد حصار لم يدم أكثر من 12 يوما. دخل صلاح الدين بيت المقدس فاتحا مسترجعا قبلة المسلمين الأولى إلى أحضانهم، ضاربا أنبل المثل في الرحمة والإنسانية، فلم تنتهي سماحته ورحمته عند دخول المدينة بسلام وأمان يتوافق مع استسلام ساكنيها من الصليبيين، بل إنه سمح للعديد منهم بالخروج دون فدية. وقد شهد بذلك المؤرخ البريطاني ستانلي لين بول، فقال: إن السلطان قد قضى يوما من أول بزوغ الشمس إلى غروبها وهو فاتح الباب للعجزة والفقراء تخرج من غير أن تدفع الجزية. وقد نقلت الوثائق الصليبية عددا من شهادات المقاتلين الصليبيين أنفسهم ممن أقروا بذلك، كالمقاتل الأسير أرنول الذي شهد بابتعاد قومه تماما عن أخلاق الفروسية في مقابل خصمهم المسلم الذي جسد كل القيم النبيلة التي فرطت فيها جماعته. فانظر إلى تلك الرحمة ونقيضها بين غزاة صنعوا من الدماء أنهار ونهبوا الأجساد قبل الأموال، وفاتحين رحماء يحملون رسالة الله ولا يبغون على الناس. ثم اسأل نفسك بصدق، أي الفريقين يستحق أن يصف مملكته بمملكة الرب؟ في ظلال التاريخ. في دراسة تاريخية عن المشروع الصليبي يذكر المؤرخ الدكتور شاكر مصطفى عددا من مقومات المشروع الصليبي القديم الذي أتت به الحروب الصليبية ومدى تشابهها مع المشروع الصهيوني الذي فرض سلطانه على البقعة ذاتها ومارس فيها وحشية مماثلة، فيذكر أن المشروع الصليبي تميز بأنه مشروع استيطاني يستولي فيه أصحاب هذا المشروع على بلاد غيرهم ويحاولون إبادتهم ليستوطنوها هم. فهل يذكرك هذا بكيان آخر فعل الشيء نفسه في أرض فلسطين والقدس؟ وكما رفع أصحاب المشروع المعاصر هذا راية الدين بحجة استرداد أرض الآباء والأجداد التي أضاعوها هم بكفرهم وفسادهم، ادعت الحركة الصليبية الشيء نفسه تحت قيادة روحية للبابا أوربان الثاني الذي أعلن الحركة في مجمع كليرمونت سنة 1095 وحدد لها الطريق والهدف النهائي: فلسطين أرض المسيح ومهده. وعلى النهج الوحشي نفسه مارس كل من المستوطنين الصليبيين ونظائرهم المعاصرين المجازر واحدة تلو الأخرى. وما مجازر الغزو الصليبي بأبشع من دير ياسين والطنطورة وغيرها، كلهم يدعي أنهم شعب الله الذي يسترد أرضه، وغفلوا عن قول الله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن من حرمها عليهم 40 سنة في التيه هو من منح يوشع بن نون الحق فيها ليدخلها، وهو نفسه الذي منح عمر بن الخطاب الحق في فتحها وجعلها نبوءة في شريعة السابقين، وهو من أذن لصلاح الدين باستردادها. إنه الله صاحب الأرض وخالقها ومانحها لمن يشاء من عباده المؤمنين ليفتحوها باسمه العزيز. ربما غفل الصليبيون عن ذلك كما يتغافل عنه اليوم نظائرهم، أولئك الذين لا تحب الخوارزميات أن نذكرهم بسوء، غير أنهم نسوا أن حطين وارت آثار أسلافهم بعد 90 عاما في تراب التاريخ، وما حطينهم المنتظرة عنا ببعيد إن شاء الله.